أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا حازم.
نعم شيخنا أكرمكم الله.
يا مرحبا، اللهم
بسم
آمين.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب إفراد الحج. ذكر فيه مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وعن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك. قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. قال أبو عمر: أما قول عائشة في حديث أبي الأسود خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه من الفقه خروج النساء في شهر الحج مع أزواجهن، ولا خلاف في هذا بين العلماء. قال: واختلفوا في المرأة لا يكون لها زوج ولا ذو محرم منها، هل تخرج إلى الحج دون ذلك مع النساء أم لا؟ وهل المحرم من الاستطاعة أم لا؟ نعم، صحيح شيخنا، المحرم.
نعم إن شاء الله.
نعم، سنذكر الاختلاف في ذلك عند قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وفي حديث عائشة: إفراد الحج وإباحة التمتع بالعمرة إلى الحج وإباحة القران، وهو جمع الحج مع العمرة، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وإنما اختلفوا في الأفضل من ذلك. وكذلك هذه الفقرة زائدة شفنا، وكذلك
أظن
اختلفوا في
نعم.
الأفضل من ذلك. نعم
وكذلك اختلفوا فيما كان رسول الله.
نعم جزاكم الله
نعم
خيرا.
نعم جزاكم.
قال: وكذلك اختلفوا فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم به محرما في خاصته عام حجة الوداع. وأما مالك قال في ذلك بما روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وعن الأسود عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال في قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: من تمامها أن تفرد كل واحدة منهما من الأخرى، أن
أو
تفرد
من تمامهما
كل من تمامهما أن تفرد أنت كل واحدة منهما من الأخرى. نعم. وأن تعمر في غير أشهر الحج،
نعم
فإن الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات. نعم شيخ.
تعمرها ولا تعتمرها يعني؟
مقصود العمرة يعني.
اي نعم.
نعم، يعني تكون على نفسك تفرد وتعمر.
ماشي، هي تمشي تمشي. نعم
قال: نعم، فإن الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات. قال أبو عمر: الإفراد أحد قولي الشافعي وقول عبد العزيز بن أبي سلمة والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن. وبه قال أبو ثور، وروى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان، وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وترك الآخر، فإن في ذلك ذكر له، لا أن الحق ما عمل به. قال أبو عمر: وقد روى الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله، وطرق حديثه وأثره صحاح عنه. وقد ذكرنا منه
وأيضا في الإعراب هل هو صحيح؟ قال: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر، فإن في ذلك تبقى ذكرا،
إن في ذلك ذكرا له، يعني معناها شيخنا إيه؟ يعني لأن الحق ما عمل به،
فإن في ذلك ذكرا من ناحية الإعراب، يعني له، لا أن الحق ما عمل به. وفي التمهيد بخلاف هذا تماما، لا أدري كيف يترتب هنا، يعني في أربعة مواضع ذكره في التمهيد بهذا الذي سأقرأه: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عمل بأحد الحديثين وترك الآخر، فإن في ذلك، كل هذا متوافق صحيح؟
نعم.
فإن كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عمل به.
يا الله،
شفت مختلف عن المعنى هنا تماما. كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عمل به. أما هنا فهو ينفي أن الحق فيه، يقول: فإن في ذلك ذكر له، مثلا، لا أن الحق ما عمل به. فأظنه، والله أعلم، يعني على هذا الترتيب الموجود في التمهيد: فإن في ذلك دلالة على أن الحق ما عمل به، على أن الحق فيما عمل به. والعجيب أنه تكرر أربع مرات بنفس الصيغة.
وهو ده المعنى، يعني تقريبا من رأي الإمام مالك في المسألة، يعني هو يتوافق مع رأيي في المسألة، يعني قول عمر وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، حتى في المعنى، يعني من ناحية جزاكم الله خيرا. يبقى فإن في ذلك دليل على أن الحق ما عمل به،
فإن في ذلك دلالة،
دلالة على أن الحق ما عمل به،
كان في ذلك دلالة، كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عمل به.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
نعم. قال: وروى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عمل بأحد الحديثين وترك الآخر، فإن أو كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عمل به. قال أبو عمر: روى الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر. نعم شيخ،
تفضل تفضل.
نعم. قال أبو عمر: وقد روى الإفراد عن النبي عليه الصلاة والسلام جابر بن عبد الله، وطرق حديثه وأثره صحاح عنه، وقد ذكرنا منها في التمهيد ما فيه كفاية. والحجة أيضا في إفراد الحج حديث ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة في هذا الحديث قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل. قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج الحديث. وروى الحميدي عن الدراوردي عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. والأحاديث عن عائشة مضطربة في هذا جدا. واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج، وقالوا ذلك أفضل، وهو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن الزبير وعائشة أيضا، وهو مذهب عطاء بن أبي رباح وأهل مكة. وقد روى الثوري عن ابن حصين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قرن الحج مع أبي بكر وعمر، رواه عن الثوري عبد الرزاق وغيره. قال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن ذر قال: حججت فأمرني أبي أن أفرد الحج، فذهبت مع نفر من مكة فسألنا عطاء بن أبي رباح فأمرني بالمتعة، فلقيت عامرا الشعبي فقال: هيه يا ابن ذر، أما اقتاد أهل مكة؟ وما قال لك ابن أبي رباح؟ قال: ما رأيتهم يعدلون بالمتعة. فقال الشعبي: أما أنا فحجة عراقية أحب إلي من حجة مكة.
ما معنى مقتادة أيضا؟
مقتادة أهل مكة.
بسم الله. وما قال لك ابن أبي رباح؟
وحجة عراقية، يعني شيخنا يعني القرآن،
فحجة عراقية يعني على قول الأحناف يعني. نعم. قول أهل العراق تبع لابن مسعود والنخعي وحماد بسم الله. طيب، من شيخ خالد تفضل.
نعم. قال: وبه قال أحمد بن حنبل، وهذا أحد قولي الشافعي. واحتج القائلون بذلك بحديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وساق الهدي معه من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. قال: هو عقيل يا شيخنا ولا عقيل؟
عن عقيل.
عقيل صحيح؟
احنا كنا اللهم صل على رسول الله مع ابن شهاب. لا، عقيل. نعم.
هو في التمهيد ضبط عقيل.
نعم.
لكن هو ذكر هنا مره ورجع مره ثانيه بفتح العين يعني.
لا. هنا لا يضبط.
قال عقيل: قال ابن شهاب: واخبرني عروة عن عائشه بمثل. نعم شيخ.
اللي هو عقيل بن خالد يعني.
الصوت في تردد شيخنا.
عقيل بن خالد الايلي او الايلي.
الايلي. الدكتور احمد بيتكلم. ارفع صوتك يا دكتور.
بالضم يا شيخنا.
نعم. جزاكم الله خيرا. أكرمك الله دكتور. نعم. قال عقيل: قال ابن شهاب: وأخبرني عروة عن عائشة بمثل خبر سالم عن أبيه في تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص في المتعة صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، وبحديث عمران بن حسين تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج، وبحديث مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ واحتجوا بحديث الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات، وأول من نهى عنها معاوية. قال أبو عمر: حديث ليث هذا منكر، والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا لا يريان التمتع ولا القران. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية. فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: والله ما أراكم بمنتهين حتى يعذبكم الله عز وجل. نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر؟ قال أبو عمر: قد كان جماعة من العلماء يزعمون أن المتعة التي نهى عنها عمر رضي الله عنه وضرب عليها فسخ الحج في عمرة، فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا.
نعم، في الموضع الماضي اللي هو قلنا فيه إشكال في مصنف عبد الرزاق، قال إيه؟ فقال: هي يا ابن ذر، أما أفتاك أهل مكة؟ أفتاك. هي يا ابن ذر. نعم. أما أفتاك أهل مكة؟ هي هناك ما أفتاك، تمشي يعني. ما قال لك ابن أبي رباح؟
نعم، جزاكم الله خيرا.
اللهم
الله عليكم. قال أبو عمر: نعم، وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام. نعم صحيح شيخنا، لينتجع البيت
ليزار يعني.
نعم. وقال آخرون: إنما نهى عنها عمر لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته. نعم. فخشي أن يضيع القران والإفراد وهما سنتان للنبي عليه الصلاة والسلام.
والقصد أن سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه أراد أن يكثر الناس الوفود على البيت. الناس كانوا يترخصون لأن المسألة خفيفة، فيجمعون حجة وعمرة، يعتمرون أولا ثم يتحللون ثم يحجون. وحتى هو سمي تمتع لأنه يستمتع بنسكين في سفرة واحدة. نعم
نعم.
حتى ابن عمر يعني كان، هذه من المسائل اللي فيها الخلاف بين عبد الله بن عمر وأبيه.
نعم. قال: وروى الزهري عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك. فقال: إن عمر لم يقل الذي تقولون، إنما قال عمر: أفرد الحج من العمرة فإنه أتم للعمرة، أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي. وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثروا عليه قال: كتاب الله بيني وبينكم، كتاب الله أحق أن يتبع أم عمر. وقال أحمد بن حنبل: لا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا والتمتع أحب إليه. واحتج في اختيار التمتع بقوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة. وقال آخرون القران أفضل وهو أحب إليهم، منهم أبو حنيفة والثوري. وبه قال المزني صاحب الشافعي قال لأنه يكون مؤديا للفرضين جميعا. قال إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قارنا، وهو قول علي بن أبي طالب وجماعة من التابعين وغيرهم. قال أبو حنيفة القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد. وقال أبو يوسف القران والتمتع سواء وهما أفضل من الإفراد. واحتج من استحب القران وفعله بآثار منها حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ذكره البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عكرمة أنه سمع ابن عباس أنه سمع عمر فذكره. وبحديث الصبي بن معبد عن عمر بن الخطاب قال الصبي أهلت بالحج والعمرة جميعا، فلما قدمت على عمر ذكرت ذلك له فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حدثناه سعيد وعبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة وحفظناه عنه غير مرة قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول كثيرا ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصبي بن معبد أستذكره هذا الحديث. قال الصبي كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فخرجت أريد الحج، فلما كنت بالقادسية أهللت بالحج والعمرة جميعا، فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال لهذا أضل من بعير أهله، فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل. فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما، ثم أقبل علي فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث حفصة الذي قدمناه، وحديث أنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بحجة وعمرة معه. رواه حميد الطويل وحبيب بن الشهيد عن بكر المزني قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته فقال ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة معه. وهذا الحديث يعارض ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، ويحتمل قول ابن عمر أنه لبى بالحج وحده أي من مكة. نعم. وقال الطائفة من العلماء لا يجوز أن يقال في واحد من هذه الوجوه وهي الإفراد والتمتع والقران أنه أفضل من غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحها كلها وأذن فيها ورضيها، ولم يخبر بأن واحدا منهما أفضل من غيره ولا أمكن منه. نعم شيخ.
ولم يخبر بأن واحدا منها
أفضل.
نعم.
ولم يخبر بأن واحدا منها منهما
لا صحيح منها
نعم ولم يخبر بأن واحدا منها أفضل من غيره ولا أمكن منها العمل بها كلها في حجته التي لم يحج غيرها.
نعم
يعني لم يتمكن يعني شيخنا.
لا يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالثلاثة لأنه لم يحج إلا مرة واحدة.
نعم جزاكم الله خير. قال وبهذا نقول وبالله التوفيق. وأما قول مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعد بعمرة فليس ذلك له، قال مالك وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. قال أبو عمر اختلف العلماء في إدخال الحج على العمرة والعمرة على الحج، فقال مالك يضاف الحج إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج. قال فمن فعل ذلك فليست العمرة بشيء ولا يلزمه لذلك شيء وهو حج مفرد. وكذلك من أهل بحجة فأدخل عليها حجة أخرى وأهل بحجتين لم يلزمه إلا واحدة ولا شيء عليه. وبهذا قال الشافعي في المشهور من مذهبه، وقال ببغداد إذا أهل بحجة فقد قال بعض أصحابنا لا يدخل العمرة عليه، لا يدخل العمرة عليه. والقياس أن أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما سواء. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يدخل الحج على العمرة ولا يدخل العمرة على الحج. قال أبو عمر يحتمل من قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول من قال إفراد الحج أي أمر به وأجازه، وجاز أن يضاف ذلك إليه كما قال عز وجل ونادى فرعون في قومه أي أمر فنودي.
أظنها كده أفرد، وقول من قال أفرد الحج في الأولى تمتع رسول الله، والثانية أفرد رسول الله، وأفرد يعني أمر به وأجازه.
أحسن الله إليك.
آمين.
وقول من قال أفرد الحج أي أمر به وأجازه، وجاز أن يضاف ذلك إليه كما قال عز وجل ونادى فرعون في قومه أي أمر فنودي. وإذا أمر الرئيس بالشيء جاز أن يضاف فعله إليه كما يقال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا وقطع في السرقة، وتقول العرب حضرت زرعي ونحو ذلك أو نحو ذلك إذا كان ذلك باد فيه. والاختلاف هنا واسع جدا لأنه مباح كله بإجماع من العلماء والحمد لله. قال أبو حنيفة من أهل بحجتين أو عمرتين لزمتاه وصار رافضا لإحداهما حين يتوجه إلى مكة. هي رافضا صح يا شيخنا؟
كلمة أي نعم، لكن قبلها كلمة اللهم صل وسلم على رسول الله. فنودي وإذا أمر الرئيس بالشيء جاز أن يضاف فعله إليه كما يقال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا وقطع في السرقة، وتقول العرب حضرت
تقول العرب حضرت زرعي
حضرت صحيح يعني
حضرت أم حرثت
أو حفرت
حفرت ما المعنى حرثت وردة مع الزرع نعم طيب يبقى إشارة لها
ما معنى إذا كان ذلك باد فيه؟
ونحو ذلك إذا كان ذلك
باد فيه؟ كان ذلك بأمره ونحو ذلك إذا كان ذلك بإذنه أو بإذنه أقرب نعم
بإذنه نعم صحيح؟
الأقرب إن شاء الله
نعم الأقرب برضو حرصت إلا أن يكون معنى حضرت دي يعني حصدت صحيح كده حصدت زرعي
نعم هي أقرب برضو نعم
فضل شخص
نعم جزاكم الله خيرا. قال والاختلاف هنا واسع جدا لأنه مباح كله بإجماع من العلماء والحمد لله. قال أبو حنيفة من أهل بحجتين أو عمرتين لزمتاه وصار رافضا لإحداهما حين يتوجه إلى مكة.
نعم.
صار رافضا.
وهي نفسها في التي بعدها.
نعم. قال أبو يوسف تلزمه الحجتان فيصير رافضا لإحداهما ساعة إذن. قال محمد بن الحسن يقول مالك والشافعي تلزمه الواحدة إذا أهل بهما جميعا ولا شيء عليه. وقال أبو ثور إذا أحرم بحجة فليس له أن يضم إليها أخرى، وإذا أهل بعمرة فلا يدخل عليها حجة، ولا يدخل إحرام ولا يدخل إحرام على إحرام.
وممكن تمشي ولا يدخل إحراما على إحرام.
نعم.
كما لا يدخل صلاة على صلاة.
نعم.
ولا يدخل ولا تدخل. نعم.
جزاكم الله خير.
آمين.
ولا يدخل إحراما على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة. وفي حديث مالك عن أبي الأسود من في أول الباب قوله: وأما من جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. ففيه أن من كان قارنا أو مفردا.
وأما من جمع الحج والعمرة فلم يحل. إنه من شو احنا قلنا هناك أحل. شو حديث الباب صح؟
نعم.
نعم.
فلم يحل. نعم. فلم يحل حتى كان يوم النحر. ففيه أن من كان قارنا.
لحظة كده لحظة شيخ. فأما من أهل بعمرة صفحة 125 فحل. وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل. نعم. حل يحل. نعم ثلاثي. فكنا قرأناها هناك فتبقى على الصواب يحل يعني. نعم فلم يحل.
فلم يحل حتى كان يوم النحر. ففيه أن من كان قارنا أو مفردا ألا يحل دون يوم النحر. وهذا معناه أنه أو مفردا لا يحل.
لا يحل دون يوم النحر.
أن من كان قارنا أو مفردا لا يحل دون يوم النحر. وهذا معناه أنه يرمي جمرة العقبة يحل له اللباس وإلقاء التفث كله كل الحيل إلا بطواف الإفاضة. فهو الحل كله.
كل الحل.
يحل له اللباس وإلقاء التفث كله كل الحل.
كله والمقصود يعني ان القارن او المفرد اللي هو الان حاج بخلاف طبعا المتمتع سبق له قبل يوم عرفة انه تحلل من عمرته ثم دخل في الحج تمام. فهو اما مفرد او قارن. طيب معنى المفرد والقارن حج. طب متى يتحلل؟ ويتحلل في يوم الايه؟ في يوم النحر. تحلل في يوم النحر بعد فعل كذا وكذا. وهذا مما سيأتي انه ما هي هذه الاعمال. يقول يحل له اللباس وإلقاء التفث. ماشي تمشي. وإلقاء التفث كله كل الحل تمام.
يعني مع رمي الجمرة هو حل.
أيوة بعد ما يدخل يوم النحر ويعمل عملين من ثلاثة أعمال سيذكرون هذا. له أن يحل تمام. فهل يحل كل الحل ولا يحل؟ وإذا عمل الثلاثة يحل له كل شيء حتى النساء.
يعني في
هذه من كل شيء التي سيذكرونها في الحج يعني.
لأنه ذكر بعدها يعني إلا بطواف الإفاضة فهو الحل كله.
قصدك يعني
يعني هو قال هنا كل الحل وبعدين قال إلا بطواف الإفاضة فهو الحل كله لمن رمى جمرة العقبة قبل ذلك يوم النحر ضحى.
نعم.
فبجمرة العقبة
يبقى ما قبله بعض الحل يعني اللي هو حل له كل شيء إلا النساء.
نعم.
هي على هذا المعنى تكون إيه
بعض
فهو إلقاء التفس لا كل الحل. صحيح؟
نعم، لا كل الحل. نعم نعم.
وتحتاج برضو لله
أو مثلا تكون وإلقاء التفث كله، مثلا إذا ما حضرتك ذكرت يعني لا كل الحل إلا بطواف الإفاضة فهو الحل كله.
طيب
نعم. قال إلا بطواف
سنرجع إليها إن شاء الله. نعم.
قال إلا بطواف الإفاضة فهو الحل كله لمن رمى جمرة العقبة قبل ذلك يوم النحر ضحى ثم طاف الطواف المذكور، وهذا لا خلاف فيه. قال رحمه الله: باب القران في الحج. قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. هذا الحديث منقطع لأن محمد بن علي بن حسين لأن محمد بن علي بن حسين أبا جعفر لم يدرك المقداد ولا عليا. وقد روي من وجوه منها ما حدثنا عبد الله بن محمد بن أمية قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت علي بن الحسين يحدث عن مروان أن عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة، فقال عمر شيخنا ولا سيدنا علي؟
وعلي.
نعم في الرواية يعني. نعم. فقال علي: لبيك بحجة وعمرة معا. فقال عثمان: أتفعل
بعدها مباشرة السطر الثاني. نعم.
فقال علي: لبيك بحجة وعمرة معا. فقال عثمان: أتفعلها وأنا أنهى عنهما؟ وقال علي: لم أكن لأدع أتفعلهما. نعم. أتفعلهما وأنا أنهى عنهما؟ وقال علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. ومنها حديث الثوري عن بكير بن عطاء الليثي قال: أخبرني حريث بن سليم الفروي قال: نهى
سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يفعل ذلك يتبع فيه أمير المؤمنين عمر، وقلما غير عثمان شيئا كان عليه عمر.
نعم أحسن الله إليك. قال: نهى عثمان عن أن يقرن بين الحج والعمرة، فسمعت عليا يقول: اللهم لبيك بحجة وعمرة. قال عثمان: إنك ممن ينظر إليه. قال علي: وأنت ممن ينظر إليه. ذكره عبد الرزاق عن الثوري. وذكر ابن أبي شيبة قال: أخبرني الحكم بن عتيبة عن علي بن حسين عن مروان عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة، وأن عليا فعل ذلك أيضا، فعاب ذلك عليه عثمان، فقال علي: ما كنت لأدع شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وذكر البخاري قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. وقال: ما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد. قال: وحدثنا قتيبة بن محمد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان وهما بعسفان، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. ومما دل على صحة هذا ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنت مع علي رضي الله عنه إذ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن قال فأصبت معه أواقيا فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا ونضحت البيت بنضوح فقال ما لك قالت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه أن يحلوا قالت قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت قال قلت له أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني قد سقت الهدي وقرنت وذكر تمام الحديث وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء قال كنت مع علي بن أبي طالب على اليمن فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنعت قال أهللت بإهلالك قال فإني سقت الهدي وقرنت عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن حمران قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران مولى تجيب قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم. دكتور أحمد بيتكلم؟
نعم
نعم كنت
نعم تفضل يا شيخ.
نعم أنا في الإسناد السابق كنت أقول يونس بن أبي إسحاق.
يونس
بن أبي إسحاق. أبي إسحاق
نعم اللي هو ابن السبيع.
ابن إسحاق ابن السبيع. نعم
جزاكم الله خير.
نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ عماد. نعم. قال فسمعتها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج. وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى بالكوفة يقول إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعدها أبدا. ومما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا من رواية مالك حديثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. ومعلوم أنه كان معه هدي ساقه صلى الله عليه وسلم ومحال أن يأمر من كان معه هدي بالقران ومعه الهدي ولا قارنا. وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم إني قلدت هديا ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر هدي. وسيأتي في موضوعه إن شاء الله. وحديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا لبيك عمرة وحجة. قال قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثني حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجة وعمرة فذكرت ذلك لابن عمر فقال إنما أهل بالحج فذكرت ذلك لأنس فقال ما يعدون إلا صبيانا. وحدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب وعارم قال حدثنا حمار بن زيد عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس قال سمعتهم يصرخون بهما جميعا. نعم. وذكره البخاري عن معاذ بإسناده. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا نصر بن محمد قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الأشعث أن الحسن حدثهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وقرن القوم معه، فلما قدموا مكة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا فهاب القوم، فقال لولا أن معي هديا لأحللت، فحل القوم حتى حلوا إلى النساء. قال أبو عمر قوله في هذا الحديث وقرن القوم معه يعني من كان معه هدي منهم، وقالوا أحلوا لمن لم يكن معه هدي، فهذا بين في هذا الحديث وفي كثير من الأحاديث. وحديث حفصة في القران وقولها ما شأن الناس حلوا في القران وحديث حفصة في القران وقولها ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك، قال إني لبدت رأسي وقلدت هديا فلا أحل حتى أنحر، هذا لفظ حديث مالك. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك، قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلم أحل حتى أحل من الحج. وحديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي الليلة فقال صل في أصل هذا الوادي المبارك وهو بالعقيق وقل عمرة في حجة. وقول عمر للصبي بن معبد إذ سأله عن قران الحج والعمرة وأنه قرنهما فأنكر ذلك عليه سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، فقال له عمر حين ذكر له ذلك هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فلهذه الآثار وما كان مثلها رأى علي قران الحج والعمرة وقال لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة. وفي حديث هذا الباب ما كان عليه علي رضي الله عنه من التواضع في خدمته لنفسه وامتهانه لها، وذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لعائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يخيط ثوبه ويصلح نعله ويصنع ما يصنع أحدكم في بيته. وفيه من الفقه أن من سمع إنكار شيء في الدين يعتقد جوازه عن صحته أن يبينه على من أنكره، ويستعين من يعينه على إظهار ما استتر به، وذلك أن المقدار كان قد علم أن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القران، وذلك من المباح المعمول به، فذكر ذلك لعلي، فرأى علي أن يحرم قارنا ليظهر إلى الناس ليظهر إلى الناس أن الذي نهى نعم شيخ
نعم
نعم ليظهر إلى الناس أن الذي نهى عنه عثمان نهي اختيار لا أنه نهي عن حرام لا يجوز ولا عن مكروه لا يحل، وخوفا من أن يكون القران يدرس ويفنى لما كان عليه الخلفاء لما كان عليه الثلاثة الخلفاء من الاختيار
يبقى يدرس يدرس وهما بمعنى يعني وهما بمعنى وقرئ به كما في قوله تعالى وليقولوا درست. نعم
جزاكم الله خيرا. قال لما كان عليه الثلاثة الخلفاء من الاختيار فتضيع سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعسى أن يكون علي قد كان يذهب إلى أن القران ليس بدون الإفراد في الفضل، أو لعله عنده كان أفضل من الإفراد. وقد قدمنا في الباب قبل هذا ذكر القائلين به بذلك وذكرنا الآثار التي ورد فيها القران عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر. وروايته عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج فمن أصحابه من أهل بحج الحديث. فقد مضى معنى هذا الحديث في باب إفراد الحج، وأما قول مالك في القران فلا خلاف بين العلماء أن القارن لا يحل إلا يوم النحر، فإذا رمى جمرة العقبة حل له الحلاق والتفث كله، فإذا طاف بالبيت
هناك كانت التفث كله بقى. تمام؟ يعني كلمة كله مع التفس موجود. نعم، سيأتي الاستثناء أيضا إن شاء الله.
نعم. قال فإذا طاف بالبيت حل كل الحل.
نعم.
وقوله حتى ينحر هديا إن كان معه يريد أن القارن إذا لم يجد الهدي فحكمه حكم المتمتع في الصيام وغيره، وإحلاله بعد رمي جمرة العقبة كما وصفت له. وأما قول مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدا له أن يحج يهل بحج معها،
أو يهل بدا له أن يحج يهل بحج معها،
نعم يهل بحج معها، فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. قال وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال أبو عمر قال احتج مالك لإدخال الحج على العمرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم بفعل ابن عمر وعليه جمهور العلماء. وقد ذكرنا في الباب من شاهد من شاهد مخالف
من شاهد مخالف في ذلك، فعل في هنا يعني كلمة مثل أكثر من شاهد يعني.
نعم. فقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة، وهذا قياس في غير موضعه. لا يدخل
إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة، يبقى كله على نسق واحد. أو لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة، وهذا قياس في غير موضعه، لأنه لا مدخل للنظر مع صحيح الأثر. وحمله قول مالك أن الحج يضاف إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج، ومن أضاف الحج إلى العمرة فإنما له ذلك ما لم يقل. نعم، وجملة وجملة قول مالك أن الحج يضاف إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج، ومن أضاف الحج إلى العمرة فإنما له ذلك ما لم يطب بالبيت على ما قاله مالك، فإن طاف فلا يفعل حتى يحل من عمرته، فإن فعل بفعله باطل ولا شيء عليه، فإن فعل ففعله باطل ولا شيء عليه. نعم. ومن أضاف الحج إلى العمرة وقد ساق هديا لعمرته فيستحب له مالك أن يهدي معه هديا آخر. قال فإن لم يفعل جزى ذلك عنه. وقال أبو حنيفة
يهدي نعم
أن يهدي معه هديا آخر،
أن يهدي معه هديا آخر. نعم.
قال فإن لم يفعل جزى ذلك عنه. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، ومن أدخل الحج على العمرة قبل الطواف لها كان قارنا، ومن أدخله عليها بعد الطواف لها أمر أن يرفض عمرته، وعليه دم لرفضها عمرة مكانها لرفضها عمرة مكانها
وعليه دم لرفضها وعمرة مكانها.
نعم، وعليه دم لرفضها وعمرة مكانها. نعم، وعليه دم لرفضها.
أي.
نعم، وعمرة مكانها.
وعليه دم لرفضها وعمرة مكانها. نعم.
نعم أحسن الله إليك.
اللهم آمين.
نعم. وعليه دم لرفضها وعمرة مكانها. وقال الشافعي إذا أخذ المعتمر في الطواف فطاف لها شوطا أو شوطين لم يكن له إدخال الحج عليها، فإن أحرم بالحج في ذلك الوقت لم يكن له إحراما حتى يفرغ من عمل العمرة.
نعم جزاكم الله خيرا شيخ.
نعم وجزاكم مثل. نعم وجزاكم
الله. يريحك الشيخ أحمد.
نعم
تفضل
حمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال باب قطع التلبية يعني في الحج. ذكر فيه مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وذكر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. وعن ابن عمر أنه كان لا يلبي وهو يطوف بالبيت، وبعض هذا ذكره ابن شهاب عن ابن عمر هكذا. وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك. عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا فبعث الحرس يصيحون في الناس أيها الناس إنها التلبية. قال أبو عمر أما قوله هما غاديان من منى إلى عرفة فإن ذلك كان يوم عرفة. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول من سنة الحج أن يصلي الإمام يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، فإذا طلعت الشمس وارتفعت غدا إلى عرفة. قال أبو عمر قائلون إن الحج جائز له إن الحاج جائز له قطع الوقوف قبل الوقوف قطع التلبية.
نعم
قائلون إن الحاج جائز له قطع التلبية قبل الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة، وهو موضع اختلف فيه السلف والخلف. روي على أنس بن مالك في الموطأ وعن ابن عمر في غير الموطأ مثله مرفوعا، وعن أنس بن مالك وقد ذكرناه في التمهيد. قالوا إن أخر قطع التلبية إلى زوال الشمس بعرفة فحسن ليس به بأس. وروي عن الحسن البصري مثل قول ابن عمر، وقال آخرون لا تقطع التلبية إلا عند زوال الشمس بعرفة. وروي ذلك عن جماعة من السلف هو قول مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. قال ابن شهاب كانت الأئمة أبو بكر وعثمان وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة. قال أبو عمر أما عثمان وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك وكذلك سعيد بن المسيب، وأما علي بن أبي طالب فلم يختلف عنه في ذلك على ما علمت فيها على ما علمت فيما ذكره مالك في هذا الباب. وكذلك أم سلمة كانت تقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، وقد روي عن ابن عمر مثل ذلك، والرواية الأولى أثبت، وقول السائب بن يزيد وسليمان بن يسار وابن شهاب. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن التلبية لا يقطع الحاج حتى يروح من عرفة إلى الموقف، وذلك بعد جمعه بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، وهو قريب من القول الذي قبله. وروي ذلك عن عثمان وعائشة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب وغيرهم. وفيها قول الرابع، أن المحرم الحج يلبي أبدا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول ابن عمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وميمونة رضي الله عنهم. وبه قال عطاء بن أبي رباح وطاووس وسعيد بن جبير والنخعي، وقول جمهور الفقهاء وأهل الحديث منهم سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود والطبري وأبو عبيد، إلا أن هؤلاء اختلفوا في شيء من ذلك. فقال الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور يقطعها في أول حصات يرميها من جمر العقبة، وكذلك كان ابن مسعود يفعل يقطع التلبية بأول حصات من جمرة العقبة يوم النحر. وقال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل النظر والأثر لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأسرها. قالوا وهو ظاهر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ولم يقل أحد ممن روى الحديث حتى رمى بعضها. وقال بعضهم فيه ثم قطع التلبية في آخر حصاة. رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم، وكان ردف النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام لبى حتى رمى جمرة العقبة. قال أبو عمر من تأمل الأحاديث المرفوعة في هذا الباب مثل حديث محمد بن أبي بكر الثقفي عن أنس وحديث ابن عمر استدل على الإباحة في ذلك، ولذلك اختلف السلف فيه هذا الاختلاف ولم ينكر بعضهم على بعض، وقال كل واحد منهم بما ذهب إليه استحبابا لا إيجابا. ذكر يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني وبارة قال سألت ابن عمر عن التلبية يوم عرفة فقال التكبير أحب إلي. وقال طارق بن شهاب أفاض عبد الله بن مسعود من عرفات وهو يلبي، فسمعه رجل وقال من هذا أو ليس بحين تلبية، فقيل له هذا ابن أم عبد، فاندس في الناس وذهب، فذكر ذلك لعبد الله فجعل يلبي لبيك لبيك عدد التراب. فهذا يدل على أن الاختلاف قديم في هذه المسألة، وأنه لا ينكره إلا من لا علم له. وروى حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سينا قال حججت مع ابن الزبير رضي الله عنهما فسمعته يقول يوم عرفة ألا وإن أفضل الدعاء اليوم التكبير، وهو على الأفضل عنده وما كان يستحبه لا على دفع ما سواه. ذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال يهل ما دون عرفة ويكبر يوم عرفة. ومن حجة من قال يلبي الحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. وروي عن ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى حتى رمى جمرة العقبة. وذكر أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال سأل أبي عكرمة وأنا أسمعه عند الإهلال متى تقطع، فقال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرة وعمر وعثمان.
سيدنا قال ابن إسحاق كأنك نقلت
دخلت ماذا؟
أنا اللي عندي اشتباه. وروي عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس عن النبي من طرق. سبحان الله، عندي ورقة كاملة مكررة.
نعم، هذا الطباع يعني حضرت طبع الكتاب.
نعم
لم يحدث الطباع.
نعم.
قال ابن إسحاق وأنبأني أبار بن صالح عن عكرمة قال وقفت مع الحسين بن علي رضي الله عنهما بالمزدلفة فلم أزل أسمعه يقول لبيك لبيك، فقلت ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ فقال سمعت عليا يهل حتى رمى جمرة العقبة، وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها. قال فأتيت ابن عباس فسألته وأخبرته بقول الحسين فقال صدقا. قال حدثني الفضل بن عباس وكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى رمى جمرة العقبة. قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث محفوظ. واختلف العلماء في التلبية في الطواف للحاج، فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يلبي إذا طاف بالبيت ولا يرى بذلك بأسا، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وكرهه مالك وقول سالم بن عبد الله. وقال ابن عتيبة وقال ابن عيينة ما رأيت أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب. وقال إسماعيل بن إسحاق الذي نقول به لا يزال الرجل ملبيا حتى يبلغ الغاية التي إليها تكون استجابة وهو الموقف بعرفة. عن الشافعي أنه قال لا أحب لمن لبى في الطواف أن يجهر. بالله التوفيق. باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. ذكر فيه مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن عمر بن الخطاب. نعم.
وبس تعليق على كلمة وهو حديث محفوظ.
نعم.
طبعا هذا في مقابل الشاذ، طبعا ليس معناه انه شرط، يعني ليس شرطا ان يكون الحديث صحيحا، انما في مقابل الشاذ. وهذا ربما يعني يدخل على بعض الناس الذين يسمعون هذا الاصطلاح او هذا المصطلح انه تصحيح، يعني قد يكون تصحيحا وقد يكون فقط هو مقابل انه ليس شاذا، وينظر في بقية شروطه حتى يصل إلى مرتبة الصحة. جزاكم الله.
دعني أقول بقولي هذا الذي يشتبه عليه. طيب، أليس الشاذ صحيح رواية ثقة؟
لكنه شاذ بالمخالفة.
والذي هنا محفوظ يعني مقابله فسلم من الشذوذ. فلماذا لا يكون صحيحا؟
لكن هل توافرت فيه بقية الشروط الصحة؟ هذا هو المقصد، لا بد أن يبحث فيه. فقول كثير من أهل العلم أن الحديث
لم يكن الأولى أن ينبه إلى علته لو كان به علة من انقطاع سند أو نحو هذا من الشروط.
ربما، لكن كذلك هو يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني من عادته أنه أحيانا لا يفسر كثيرا، أو يعني يعتمد على فهم محمد بن عيسى أبو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أحد الأمر الثاني، حتى لو ذكر الكلمة هو معنى ذلك أنه لو كان أراد أن يقول حديث صحيح كان أولى لو يعني بين قوسين، إنما هو أراد أن يبين أن هذا الحديث لا يشذ أو ليس فيه الشذوذ، وإنما قد يكون فيه علة أخرى من العلل، أو أن يكون فيه لا يتوافر فيه بقية شروط الصحة. يعني هو بس هذه الكلمة مهمة جدا، لأنها ترد قد يظن من يقرأها وإن كان الحديث من شرط أن يكون محفوظا إذا كان صحيحا، لكن لا يكفي أن يكون محفوظا فقط، وإنما ينبغي أن تتوافر بقية شروط الصحة فيه. نقطة في غاية الأهمية، يعني فكونه محفوظا قد يكون يقصد به مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو له أصل، أو هو مخالف للشذوذ، لكن ليس معناه أن يكون قد اكتملت فيه شروط الصحة إلا إذا بحث في ذلك وأكد عليه.
طيب، هل هناك فرق بين قولهم هو محفوظ وقولهم هو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني ما وقفت على هذا كفرق، يعني
أنه ممكن مثلا يقصد أنه محفوظ إلى فلان، يعني كما نرى مثلا في قولهم هو صحيح إلى فلان،
نعم،
وقولهم هو صحيح بإطلاق،
أو يكون محفوظ عن فلان مثلا بين قوسين، قد يرد هذا أيضا، لكن الحديث قد يكون محفوظ ومنقطع، وقد يكون محفوظا ومدلس أو مدل يعني فيه تدليس، وقد يكون محفوظا وفيه إرسال، ليس شرطا أن يكون الحديث محفوظا أن يكون صحيحا، هذا الذي أردت أن ألفت الانتباه. طبعا الشيخ عمادي صحيح لنا لو كنت أقول غير هذا.
عفوا فضل الدكتور، ربنا يحفظك رب.
عزكم الله،
هذه فائدة جليلة، يعني ربنا ينفع بكم فضل الدكتور. نعم، هو محفوظ يعني أثبت إسناده، وأن هذا هو الإسناد الذي حدث به الرواة، ولم يحدث فيه شذوذ ولا نكارة وليس فيه علة، لكن يبقى كما تفضل فضيلة أستاذنا الدكتور أحمد أن ينظر في باقي الشرائط، لأن إثبات حفظ الإسناد هو نفي للشذوذ والعلة، وليس قولا باتصال الإسناد ولا قولا بعدالة كل من ورد ولا بضبطهم، فيبقى كما تفضل الدكتور أن ينظر في باقي الشرائط. ثم تنبيه على مسألة أخرى، أن الشاذ ليس من شرطه أن يكون عن ثقة، هذا الصلاح ابن حجر فقط،
يعني ممكن يكون في مقابل إيه، ممكن يكون مع المنكر بدل مع الصحيح.
نعم، الشاذ والمنكر عند المتقدمين سواء، سواء من حديث ثقة أو ضعيف، لكن ابن حجر له تفصيل، يعني
هذا التفصيل
هو الذي فصل لما عمل نزهة النظر، يعني عمل هيكلة جديدة لعلم المصطلح، فيوافق على بعض ذلك. إن الشاذ هو مخالفة الثقة، والضعيف مخالفة والمنكر مخالفة الضعيف، لكن الأئمة المتقدمين كانوا يطلقون هذا وهذا، وأكثر إطلاقاتهم أن يقولوا المنكر هذا منكر، وقل أن نجد في كتب الأوائل كلمة الشاذ هذه، هي لا تفرق يعني إلا طبعا ما ورد عند الشافعي.
إذن المحفوظ لا يلزم قوله صحيحا دائما.
لا، هو الإسناد يكون إسنادا محفوظا يعني ثابتا، هو هكذا هو الإسناد، ثم بعد ذلك نأخذ هذا الإسناد وننظر فيه هل هو صحيح متصل من رواية ثقات أم لا، يعني لم يحدث أي علة في الإسناد، ما لم يدخل إسنادا في إسناد، أو حصل قلب في الإسناد، أو إدراج في الإسناد، أو غير ذلك من أسباب علل الحديث، هو ينفي الآن العلة فقط، والعلة معروفة أن هي واخدة شرطين من الخمس شرائط، اللي هي السلام من الشذوذ والسلام من العلة. فينظر في
يعني الذي أفاده قول البخاري هنا تحقيق شرطين، وبقي النظر في الشروط الثلاثة الباقية.
نعم، بقي النظر في الشروط الثلاثة الباقية. نعم، وهذا الذي يسأل عنه أبو عيسى الترمذي، يعني أبو عيسى مش هيسأل عن عدالة الرواة إلا بعض ما يشتبه عليه، وعن الاتصال للأمور الظاهرة، لما يسأل البخاري عن الخفيات، الأمور الخفية والعلة الغامضة يعني.
نعم، هو أشار إليه فضيلة الدكتور في البداية، أنه ممكن ينبه على الأمر البعيد
يعني. نعم،
جزاكم الله خيرا، بارك الله لكم.
آمين.
نعم.
قال باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. ذكر فيه مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال. وعن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. قال أبو عمر: ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير في إهلال أهل مكة
خيار وفهم المشكلة، والكلام متصل يعني.
نعم.
وخبر الكلام من جوف مكة، سواء لما وضع النقطة هنا على الفصل.
نعم.
في المعنى.
نعم. نعم. قال: ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير في إهلال أهل مكة اختيار واستحباب ليس على الإلزام والإيجاب، لأن الإهلال إنما يجب على من يتصل به عمله في الحج لا على غيره، لأنه ليس من السنة أن يقيم المحرم في أهله. والأصل في هذا حديث مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تفعل 4 لم أرى أحدا من أصحابك يفعلها. فذكر منها: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت إلى يوم التروية. فأجابه ابن عمر أنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل إلا حين بعثت به راحلته. يريد ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أهل من ميقاته في حين ابتدائه عمل حجته. وفي حديث عبيد بن جريج هذا على أن الاختلاف في هذه المسألة قديم بين السلف. وفي حديث عبيد بن جريج هذا أن الاختلاف في هذه المسألة قديم بين السلف، وأن ابن عمر لم يرى أحدا حجة على السنة، لم يرى أحدا حجة على السنة، والتفت إلى عمل من عمل عنده بغيرها، وكان أبوه رضي الله عنه يأمر أهل مكة بخلاف ذلك. وقد تابع ابن عمر في هذه المسألة جماعة منه ابن عباس، وإن كان أبوه رضي الله عنه يأمر أهل مكة بخلاف ذلك. وقد تابع ابن عمر في هذه المسألة جماعة منهم ابن عباس وغيره. نكمل أم نقف؟
نكمل إن شاء الله، لما نأخذ الباب.
نعم. قال ذكر عبد الرزاق عن نعم. قال ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس قال: لا يهل أحد بالحج من مكة حتى يروح إلى منى. قال: وأخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا عطاء وجه إهلال أهل مكة حين تتوجه به دابته نحو منى، فإن كان ماشيا فحين يتوجه نحو منى. قال ابن جريج: وقال لي عطاء: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلوا في حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية التروية حتى توجهوا إلى منى. قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحكي عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام إذ دخلوا في حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية التروية حتى توجهوا إلى منى، أو حين توجهوا إلى منى. نعم.
نعم.
عشية التروية. قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحكي عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمرنا بعدما طفنا أن نحل، وقال: إذا أردتم أن تحلوا إلى منى فانطلقوا. قال أبو عمر: لما فسخوا حجهم في عمرة وحلوا إلى النساء صاروا كأهل مكة في اطراح الشعث والتفث ومس النساء، فإذا كانت السنة فيهم ألا يهلوا إلى يوم التروية فكذلك أهل مكة. وهذا خلاف ما روي عن ابن عمر وابن الزبير من رواية مالك وغيره، ولا وجه لقول عمر عندي إلا الاستحباب كما وصفنا وبالله توفيقنا. وقد روي عن ابن عمر ما يوافق قول عمر لأهل مكة وفعل ابن الزبير. ذكره مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر كان يهل لهلال ذي الحجة من مكة ويؤخر الطواف بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وذكر عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال: أهل ابن عمر بحجة حين رأى الهلال من جوف الكعبة، ومرة أخرى حين انطلق إلى منى. وأخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أهل بالحج من مكة 3 سنوات. وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. وعن ابن جريج عن مجاهد نحوه. قال مجاهد: فقلت لابن عمر: قد أهللت فينا إهلالا مختلفا، قد أهللت فينا إهلالا مختلفا. قال: أما أول عام فأخذت بأخذ بلدي، ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حراما وأخرج حراما، وليس كذلك كنا نصنع، إنما كنا نهل ثم نجعل على شأننا. ثم نجعل على شأننا.
أظنها هكذا يعني، إنه يشتغل بقى بأعمال الحج.
نعم.
عندي سؤال يا شيخ الله فيه بعد إذنكم. لو هو من أهل مكة وكان زائرا للمدينة وفي طريقه عائدا لمكة، سيدرك عودته إلى بيته قبل التروية، هل يهل من الميقات في مكة أم يهل من المدينة أم يهل من بلده من بيته؟
يعني رجل غريب الآن مقيم في المدينة،
رجل من أهل مكة زار المسجد النبوي،
نعم،
وعائد في أيام الحج إلى بلده،
ومر على الميقات،
مر على المدينة ذو الحليفة،
وهو مريد للحج
أو للعمرة. من أهل مكة. لا، هو من أهل مكة، نتكلم عن أنه هو من أهل مكة وسيفد أو سيأتي بيته قبل أن تدخل أعمال الحج، هل يحرم من الميقات البعيد أم يحرم من مكة؟
هنا يختلف بحسب قصده، هل هو مريد للحج والعمرة أم لا؟ فإن كان مريدا للحج والعمرة بمعنى أنه نواهما فيحرم من موضعه، وإلا إن قصد بيته كما يقصده الناس خلاص يذهب إلى بيته ويحرم من إيه؟ ويحرم من بيته، هذا في الحج. أما في العمرة فمعلوم أن في العمرة لا بد من أن يجمع بين الحل والحرم، فيخرج خارج مكة ويحرم منها.
نعم. لا، هو نتكلم على أنه يحرم حجا،
الحج
بالحج. والآن سيحرم حجا وهو يعلم أن الناس الذين خرجوا معه مثلا أو هذه الأيام أيام الحج وهو مر معهم على الميقات، لكن هنا هل هو يحرم معهم أم أنه لا يذهب إلى بيته ويحرم من بيته؟ هذا هو سؤال.
نعم يعني. هو بالاختيار الآن، إن كان سيدخل في أعمال الحج مباشرة فيحرم، وإن كان سيذهب إلى بيته يتجهز ونحو هذا فيحرم من بيته.
طيب لو فرضنا أنه سيدخل في أعمال الحج ولكنه تجاوز ميقات المدينة ونوى أن يحرم من بيته، هل يجزئه؟
وهو سيدخل في أعمال الحج مباشرة
أو سيذهب إلى البيت ينظر في بيته يعني بين قوسين أو يعني بجوار هو بيته بجوار مكة يعني أو في مكة نفسها في الكعبة، يعني هذه أسئلة يعني ليست افتراضية يعني قد تحدث.
صحيح.
وبالتالي هل الأولى له أن يحتاط فيحرم من الميقات أهل المدينة أم أنه يأخذ بهذا الرأي الذي نتحدث فيه؟
لا يحرج عليه فيما أعلم إلا إذا قصد أنه لا يحرج عليه إلا إذا كان يقصد إلى أعمال الحج مباشرة، كمثل أن ضاق عليه الوقت أو معه رفقة ولن يفارقها ونحو هذا، يعني إما نية وإما قرينة تدل على أنه قاصد إلى الحج وليس قاصدا إلى بيته.
طيب جزاكم الله خير.
آمين. في التمهيد قال: ثم نقبل على شأننا.
نعم. جزاكم الله خير.
اللهم أني أطيق.
قال وأخبر ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال إن شاء المكي ألا يحرم بالحج إلا يوم منى يعمل أو يفعل. قال أخبرنا هشام بن حسان قال كان عطاء بن أبي رباح يعجبه أن يهل إذا توجه إلى منى. قال وقال عطاء إذا أحرم يوم التروية فلا يطوف بالبيت حتى يروح إلى منى. قال هشام وقال الحسن أي ذلك فعل فلا بأس إن شاء أهل إن شاء أهل حين توجه إلى منى وإن شاء قبل ذلك، وإذا أهل قبل يوم التروية فإنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة يعني إن شاء، وليس طوافه ذلك له بلازم ولا سنة لأنه طواف سنة لقادم مكة من غيرها من الآفاق. نكمل أم ماذا؟ نعم الباب
بقي صفحة.
نعم نعم. قال وأما قول مالك في هذا الباب أن المكي لا يخرج من مكة للإهلال ولا يهل إلا من جوف مكة فهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه، وليس كالمعتمر عند الجميع، لأن الشأن في الحاج والمعتمر أن يجمع بين الحل والحرم، فأمر المعتمر المكي أو من كان بمكة أن يخرج إلى الحل لأن عمرته تنقضي بطوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة، والحاج لا بد له من عرفة وهي حل، فيحصل بذلك له الجمع بين الحل والحرم، ولذلك لم يكن الخروج إلى الحل ليهل منه بخلاف المعتمر. وأما قول مالك في هذا الباب من أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، قال وكذلك صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بمكة لم يطوفوا ولم يسعوا حتى رجعوا بمكة، فإنما ذكره عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر أيضا، فالآثار به متواترة محفوظة صحاح، وأهل العلم كلهم قائلون به، لا يرون على المكي طوافا إلا الطواف المفترض وهو طواف الإفاضة عند أهل الحجاز ويسميه أهل العراق الطواف. وأما الطواف الأول وهو دخول طواف الدخول فساقط عند المكي، فساقط عند المراهن الذي يخاف وقت الوقوف قبل الفجر من ليلة النحر يصل. قال المراهن
الذي يخاف وقت الوقوف قبل الفجر من ليلة المراهن ولا المراهق؟ أظن هكذا يعني المراهق.
قال ويصل المكي والمراهق طواف الإفاضة بالسعي بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول هو الوصول به السعي، لأن الطواف الأول هو الوصول به السعي.
بس مش لماذا المراهق يا شيخنا؟
أرهقه الوقت.
أها في مقابل المكي يعني الذي لا يرهقه هذا.
الذي يخاف وقت الوقوف قبل الفجر من ليلة النحر فأرهقه الوقت، فلا يقال له اشتغل بطواف وإنما يقال له اقصد إلى عرفة حتى تدركها. أظن ورد في بعض الأحاديث إن لم يكن مر معنا أيضا قريبا مسألة أرهقه العصر اللي هو حديث خيبر، مش كده؟
اي نعم
أرهقنا العصر.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال لأن الطواف الأول هو الوصول به
هو السعي. هنا في كلمة ساقطة يعني المقصود لأن القصد لأن الطواف الأول
والمقصود به.
أيوة
المقصود به. المقصود به
الوصول به لمن قدم وكتب
المقصود
خلاص عين
به
المصدر.
الصيد.
كان يعني لأن مقصود الطواف الأول هو الوصول به للسعي مثلا،
الطواف
هذا المعنى
الأول،
يعني.
لأن الطواف الأول هو المقصود به السعي لمن
لا
قدم مكة.
هو المعنى واضح، من أنه إنما يطوف الطواف الأول حتى يتمكن من السعي بعده، لأنه لا سعي إلا بعد طواف. لكن العبارة هي اللي فيها القلق، يعني كأنه سقط فيها كلمة بين كلمة لأن وكلمة الطواف الأول.
نعم. لمن قدم مكة ودخلها ساعيا أو معتمرا، وذكر ابن الحكم وغيره عن مالك من أحرم من مكة وطاف وسعى قبل
أيوة،
خروجه
في
إلى منى.
عبارة مثلها قد تقرب لنا الأمر. يعني يقول في التمهيد: ويجزئه الطواف الأول الموصول بالسعي. فربما يكون
يبقى
المقصود
الطواف
هنا أيضا
الأول
لأن الطواف
هو
الأول هو
الموصول.
أيوة الموصول به السعي. ربما نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
حلو.
قال: وذكر ابن الحكم وغيره عن مالك من أحرم من مكة وطاف وسعى قبل خروجه إلى منى، لازمه أن يطوف بعد الرمي والسعي، فإن لم يعد الطواف حتى رجع إلى بلده أجزاء. وأما قول مالك: لا يهل الرجل من أهل مكة حتى يخرج إلى الحل فيحرم منه، فقد ذكرت لك أن ذلك إجماع من العلماء لا يختلفون فيه والحمد لله، لأن العمرة زيارة البيت، وإنما يزار الحرم من خارج الحرم كما يزار المزور في بيته من غير بيته، وتلك سنة الله في المعتمرين من عباده. واختلفوا في من أهل بالعمرة من مكة، فقال الطائفة: يخرج إلى الميقات أو إلى الحل فيحرم منه بعمرة، وإن لم يخرج وطاف وسعى فعليه دم لتركه الخروج إلى الحل. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي. وللشافعي قول آخر أنه لا يجزئه عليه الخروج إلى الحل والإهلال منه بالعمرة وغيرها، وهو قول الثوري وأشهب والمغيرة. نعم.
الخروج إلى الحل والإهلال منه بالعمرة، غريبة كلمة غيرها. بس يعني ما معنى وغيرها؟
يعني الحج يعني؟
لا، في الحج بالنسبة لأهل مكة ولمن كان يعني مقيما في مكة، إنه يحرم من مكة، من بيته، من المسجد، من أي موضع.
أما العمرة زيارة.
نعم، العمرة يخرج. نعم، وللشافعي قول آخر أنه لا
وإهلال منه
يجزئ.
بالعمرة دون غيرها.
وللشافعي قول آخر أنه لا يجزئه عليه الخروج إلى الحل والإهلال منه بالعمرة، إلى الحل والإهلال منه بالعمرة. طيب، والله المستعان. دون.
نعم.
طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.